أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بالأمس انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أنه من أهم مميزات المنهج الذي اعتمده منطق الاحتمال هو أن العلم إنما ينمو من خلال التوالد الذاتي للتوالد الموضوعي، وبينا بشكل دقيق ما هو الفارق بين التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي، وقلنا بأن التوالد الموضوعي يقوم على أساس التلازم بين متعلقات العلم وبين المدركات وبين المعلومات، لا بد من وجود التلازم، وبتبع ذلك يوجد التلازم بين العلمين. وهذا بخلافه في التوالد الذاتي، فإن التلازم أولا وبالذات إنما هو بين العلمين، بين درجات العلم، سواء كان هناك تلازم ذاتي بين المعلومات وبين المدركات أم لم يكن. هذه النقطة المركزية والمحورية في الفرق بين المنهجين بطبيعة الحال يستدعي إيجاد منطقين لا منطق واحد، يعني أن القواعد المنطقية التي يعتمدها المنهج الأرسطي لتأسيس ولبيان أنحاء العلاقة في التلازمات القائمة بين متعلقات العلوم، ذاك المنطق ليس بمقدوره أن يبين لنا القواعد التي يستند عليها التوالد الذاتي. من هنا نحتاج إلى منطق جديد وقواعد جديدة غير المنطق الأرسطي وقواعد المنطق الأرسطي، وهذه نقطة أيضا أساسية تضاف إلى النقاط السابقة، أن القواعد التي يؤسس لها المنطق الأرسطي هذه القواعد تبين لنا كيفية العلاقة بين المعلومات بين المدركات، أما ما هي القواعد التي تحكم العلاقة بين العلوم وكيفية الانتقال من علم إلى علم آخر، قواعد المنطق الأرسطي لا تستطيع أن تستجيب لذلك. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يصل إلى هذه النقطة، كما قلنا في المذهب الذاتي صفحة 47 من الكتاب، قلنا ويترتب على هذا أن من الضروري الاعتراف بأن هذه الطريقة الجديدة للتوالد ذاتيا التي تختلف عن طريقة التوالد الموضوعي لا يمكن إخضاعها للمنطق الصوري أو الأرسطي الذي يعالج التلازم بين أشكال القضايا. لماذا؟ إذ لا تقوم طريقة التوالد الذاتي على أساس التلازم بين القضية المستنتجة والقضايا التي اشتركت في إنتاجها، لأن التوالد ذاتي وليس توالدا موضوعيا. إذن تلك القواعد التي قرأناها في المنطق الأرسطي لا يمكنها أن تفي بحاجة المنطق الذاتي والتوالد الذاتي. ثم في صفحة 48 قلنا أن المنطق الأرسطي لا يكفي للجواب على هذا السؤال وتمييز الشروط التي تكسب التوالد الذاتي المعقولية والصحة، لأن طريقة التوالد الذاتي أساسا لا تنطبق على المنطق الأرسطي. ومن أجل ذلك نلاحظ أننا إذا انطلقنا من وجهة نظر المذهب الذاتي فسوف نجد أنفسنا بحاجة إلى منطق جديد.
أنا حتى أقرب هذه القضية إلى ذهن الإخوة، شوفوا انظروا بأنه نحن لا نستطيع من حيث المادة ومن حيث الصورة أن نأخذ نتيجة من أي مادة أو من أي صورة بحسب المنطق الأورسطي. لا بد أن تكون الصورة إما من الشكل الأول، إما من الشكل الثاني، إما من الشكل الثالث، وتكون المواد إحدى المواد اليقينيات الست في المنطق الأورسطي حتى يمكن أن نأخذ ماذا؟ نتيجة. وإلا إذا كان هناك إشكال في الصورة أو الهيئة أو إشكال في المادة، فبطبيعة الحال أن النتيجة لا تكون صادقة. كذلك المنطق الذاتي والمذهب الذاتي يتبنى طريقة للوصول إلى نتائج، هذه الطريقة تختلف عن هذه الطريقة التي أشار إليها المنطق الأورسطي، وهذا إن شاء الله تعالى ما سوف نشير إليه في البحث اللاحق. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هو الفارق الأساس بين المنطق الذاتي وبين المنطق الأورسطي أو المنطق العقلي أو المذهب العقلي. المذهب العقلي يقوم على أساس التوالد الموضوعي، والنتيجة التي يأخذها هي اليقين المنطقي. والمذهب الذاتي يقوم على أساس التوالد الذاتي، والنتيجة التي يأخذها هو اليقين الموضوعي. ومن الواضح لا في الطريقة أحدهما ينسجم مع الآخر، ولا في النتيجة أحدهما ينسجم مع الآخر، يعني لا اتفاق في الطريق ولا اتفاق ماذا؟ في النتيجة. جيد، السؤال الآخر الذي يطرح وهو السؤال الأساس، إذن كيف يحصل المذهب الذاتي على اليقين؟ في المنطق الأورسطي الوصول لليقين واضح، وهو أنه من حيث الشكل والصورة لا بد أن يكون أحد الأشكال الأربعة التي قرأناها في المنطق الأورسطي، ومن حيث المادة لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون إحدى اليقينيات الست التي قرأناها في المنطق الأورسطي. ما هو الطريق الذي يمر من خلاله المذهب الذاتي للوصول إلى اليقين الموضوعي، لليقين المنطقي؟ وميزنا بالنسبة إلى الإخوة جيدا في الأبحاث السابقة بين اليقين الذاتي والموضوعي واليقين المنطقي. في الواقع لكي يصل المذهب الذاتي إلى نتيجة، طبعا بين قوسين أيضا أؤكد مرة أخرى، في الأبحاث السابقة أشرت، الآن أبين، مراد من الذاتي هنا ما يقابل الموضوعي. إذا يتذكر الإخوة قلنا توالد مذهب ذاتي ومذهب ماذا؟ موضوعي. وهذا ليس هو الذاتي والموضوعي الذي قرأناه في اليقين، فإنه اليقين الذاتي يعني مسألة نفسية سيكولوجية خارجة عن نطاق الواقع، خارجة ليست مرتبطة بالواقع. هنا عندما نقول توالد ذاتي مو مرادنا قضية ماذا؟ قضية نفسية، وإنما مرادنا التلازم ماذا؟ التلازم بين العلوم. وعندما نقول توالد موضوعي نريد التلازم بين المعلومات. إذن الذاتي هنا غير الذاتي الذي ذكرناه في اليقين الذاتي واليقين الموضوعي. على أي الأحوال، لكي ينتج المذهب الذاتي اليقين الموضوعي لا بد أن يمر بمرحلتين، حتى من باب أنه الإخوة ذهنهم مأنوس بالمنطق الأورسطي أنا أضرب أمثلة حتى أنه يتضح كيف أنه هناك توجد عندنا صغرى ثم كبرى. المرحلة الأولى تثبيت الصغرى، المرحلة الثانية تثبيت الكبرى للأخذ النتيجة. هنا أيضا المذهب الذاتي لكي يعطينا اليقين الموضوعي يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى يقوم على أساس، والمرحلة الثانية يقوم على أساس آخر. طبعا أنا أحاول أنه أحاول لعله في هذا اليوم ننتهي من هذا البحث. في المرحلة الأولى اللي أنا وقفت على هذه المرحلة في صفحة 49 من المذهب الذاتي، يصطلح عليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بمرحلة التوالد الموضوعي. التفتوا جيدا، نحن في البحث السابق ميزنا بين التوالد الذاتي وبين التوالد ماذا؟ الموضوعي. الآن نسأل هذا السؤال، أن المذهب الذاتي اللي هو في قبال المذهب ماذا؟ العقلي، وفي قبال المذهب التجريبي، لأنه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية يعرض لهذه المذاهب الثلاثة: المذهب العقلي وهو المنهج الأرسطي، والمذهب التجريبي وهو المنهج القائم عند كثير من فلاسفة الغرب، والمنهج الذاتي أو المذهب الذاتي الذي هو يحاول أن يؤسس له في كتاب الأسس المنطقية. المذهب الذاتي في نظرية المعرفة، لا المذهب العقلي ولا المذهب ماذا؟ التجريبي. المذهب الذاتي لكي يصل إلى نتيجة اليقين ويحصل اليقين، ولكن أي يقين؟ لا اليقين المنطقي بل اليقين الموضوعي، يحتاج أن يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي التي يصطلح عليها بالتوالد الموضوعي. وما هو المراد من التوالد الموضوعي؟ أتصور أننا بينا ما هو المراد. في المرحلة الأولى من الحركة الاستقرائية والعملية الاستقرائية، نحن نريد أن ننمي درجة التصديق من أدنى الدرجات إلى ماذا؟ إلى أعلى الدرجات. يعني افترضوا درجة التصديق هي 10%، في هذه المرحلة نريد أن نجعلها ماذا؟ 30 40 70 80 90. ولكنه في هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال، على أساس منطق الاستقراء وعلى أساس المذهب الذاتي، هذه المرحلة لا توصلنا إلى اليقين بأي نحو من الأنحاء. بخلاف ماذا؟ بخلاف المنهج الأرسطي، فإنه من خلال التوالد الذاتي، من خلال التوالد الموضوعي في الاستقراء ماذا يصل؟ يصل إلى اليقين. بأي طريق يصل؟ من خلال ذلك القياس ماذا؟ من خلال ذلك القياس الخفي. التفتوا إلى نقاط الافتراق الأساسية. في الاستقراء الناقص على منهج أرسطو يصل في هذه المرحلة إلى اليقين، ولكن من خلال القياس الخفي الذي بيناه بالأمس. أما على أساس المذهب الذاتي ومبنى سيد الشهيد في هذه المرحلة، وهي مرحلة التوالد ماذا؟ التوالد الموضوعي. في هذه المرحلة فعلنا، وأي شيء فعلناه نحن لا نستطيع أن نصل إلى ماذا؟ إلى درجة اليقين. هذا أولا، هذه نقطة. والنقطة الثانية هو أنه أساسا هنا السير، التفتوا جيدا، السير في التوالد الذات في المرحلة، في مرحلة التوالد الموضوعي من المذهب الذاتي، السير فيها من الخاص إلى ماذا؟ من العام إلى الخاص. لا يوجد هناك إلى الآن، التفتوا جيدا. قد يقول قائل أنه كيف يعقل هذا؟ لأنه نحن في هذه المرحلة من الاستقراء لم نصل إلى التعميم بعده، وإنما وصلنا ماذا؟ إلى درجة من درجات التصديق، وهذه النتيجة فيها إضافة على المقدمات أو لا توجد فيها إضافة على المقدمات؟ لا توجد. في هذه المرحلة نحن لا نقفز إلى التعميم. نعم المنطق الأرسطي يقفز إلى ماذا؟ إلى التعميم، ولكن بأي طريق؟ بطريق ذلك القياس الخفي. التفت، في هذه المرحلة تبدأ المعرفة احتمالية. إما تبدأ بدرجة 5 10 20. انظر عندما افترض تطبيقا لمحل الكلام، جاء مخبر وأخبرك، إما درجة صدقه 50%، فإذا احتمال الصدق فيه ايش قد هذا؟ ها؟ 50%، أو لا أقل من ذلك، قد تكون 10%. المهم من خلال إخبار مخبر أو قرينة معينة تبدأ درجة من درجات التصديق، ثم بالمخبر الثاني، بالمخبر الثالث، بالمخبر الرابع، درجات التصديق تبدو ماذا؟ تبدو بالنمو. هسه كيف تنمو بعد هذه القواعد خاصة نحن أشرنا إليها في كتاب المذهب الذاتي، ولكنه من باب المثال. لو أخبر شخص واحد، افترضوا أنه احتمال الصدق والكذب فيه متساوي، فاحتمال درجة المطابقة هنا شقد؟ 50، ودرجة عدم المطابقة 50. لو أخبر الشخص الثاني هنا تزداد. كيف تزداد؟ نجمع، نضرب، نقسم، ماذا نفعل؟ قواعد أشرنا إليها، قلنا هنا لابد أن نضرب نصف، يعني 50% في ماذا؟ في 50%، يعني نصف في نصف، يعني النتيجة ايش قد تصير؟ درجة الكذب تصير ربع. التفت جيدا، ليش صارت درجة الكذب ربع؟ لأنه في حالة وجود مخبرين اثنين الاحتمالات تصير 4، أن يكون كلاهما صادق، أن يكون الأول صادق والثاني كاذب، أن يكون الأول كاذب والثاني ماذا؟ صادق، أن يكون، هاي الثلاث احتمالات، أن يكون الاحتمال الأخير كلاهما ماذا؟ كاذب. إذا نسبة كذبهما معا إلى الاحتمالات إيش قد تصير؟ ربع يصير بعد 1 إلى 4 بعد، صح ولا لا؟ عندما نضرب، عندما يأتي المخبر الثالث ويخبر، هم نضرب، يعني بعبارة أخرى نصف في نصف في نصف صار 1 إلى 8، فاحتمال أن ثلاثتهم جميعا كذبوا 1 من 8، وإذا أجى الرابع احتمال الكذب صار 1 إيش قد 16، وهكذا تبدي المتوالية تصعد إلى أن نصل إلى درجات. ولكنه نصل إلى درجة ينتفي احتمال الكذب أو لا نصل؟ الجواب محال أن نصل. هذا الذي قلت بأنه في هذه المرحلة ماذا؟ نستطيع أن نتجاوز، نصل إلى اليقين أو لا نصل إلى اليقين؟ في هذه المرحلة لا نصل إلى اليقين، بخلاف المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي في هذه المرحلة ماذا؟ من خلال ذلك القياس الخفي ماذا يفعل؟ يصل إلى اليقين. ما أدري واضح الفارق في المرحلة الأولى؟ في المرحلة الأولى ماذا يفعل المنطق الأرسطي، وفي المرحلة الأولى ماذا يفعل ماذا؟ المذهب الذاتي. في هذه المرحلة تبدأ المعرفة احتمالية، وينمو الاحتمال باستمرار، ويسير نمو الاحتمال في هذه المرحلة بطريقة التوالد الموضوعي، حتى تحظى المعرفة بدرجة كبيرة جدا من الاحتمال، غير أن طريقة التوالد الموضوعي هنا في المنطق الأرسطي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى درجة ماذا؟ إلى درجة اليقين. أما التوالد الموضوعي عند الأرسطيين تصل إلى درجة اليقين على أساس ذلك القياس الخفي. وفي هذه المرحلة لا يوجد في الدليل الاستقرائي أي قفزة من الخاص إلى ماذا؟ إلى العام، لأننا بعد لم نعطي القاعدة العامة، وإنما فقط نمينا درجة التصديق. وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الاستنباطية من الدليل ماذا؟ الاستقرائي. إذن الدليل الاستقرائي أو المذهب الذاتي أو المنهج الاستقرائي في مرحلته الأولى استقرائي هو أو استنباطي؟ ها؟ استنباطي، لأن الدليل فيها يمارس عملية استنباط عقلي وفقا لقواعد التوالد الموضوعي للفكر التي يحددها المنطق الصوري. والدليل الاستقرائي في هذه المرحلة ينمي احتمال التعميم الاستقرائي ويصل به إلى أعلى درجة من درجات التصديق الاحتمالي، إلى أعلى درجة ممكنة. هسه قد يصل بها إلى 95%، يصل بها إلى 97%، يصل بها إلى 99%، يصل بها إلى 99% و99 أو 999، ولكنه يزول الاحتمال المخالف أو لا يزول؟ لا يزول، ومع عدم زواله نصل إلى اليقين أو لا نصل؟ لا نصل، لأن اليقين هو الجزم بثبوت المحمول للموضوع. طبعا اليقين الموضوعي لا اليقين المنطقي، الجزم بثبوت المحمول للموضوع. في هذه المرحلة، المرحلة الأولى من الدليل الاستنباط، من الدليل الاستقرائي أو المذهب الذاتي، نحن لا نصل إلى اليقين إلى آخره. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نعتبر درجة الاحتمال التي يبرهن عليها الدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى قضية ماذا؟ قضية مستنبطة. لماذا؟ لأن النتيجة بعده لم تكن أوسع من المقدمة. هذه المرحلة الأولى. بعد ذلك واقعا لا بد من الانتقال إلى المرحلة ماذا؟ إلى هنا. لذا أنتم تجدون بأنه أساسا، التفت جيدا، أساسا محل كلامنا احنا كان في التواتر، ها، اساسا كلما ازداد عدد المخبرين في المرحلة الاولى كلما ازدادت ونمت درجة ماذا؟ درجة التصديق ودرجة الصدق. صحيح الامر؟ تارة يخبرك 10 درجة من التصديق، واخرى يخبرك ماذا؟ 20 درجة ثانية من التصديق، وثالثة يخبرك 100 درجة رابعة من التصديق، وأخرى يخبرك 1000 درجة أخرى من التصديق. وهذا من أهم المميزات بين القضية الأولية والقضية الاستقرائية. خلوا ذهنكم يمي، القضية الأولية لا تزداد درجة التصديق بها من خلال تعدد الإخبارات وزيادة الإخبارات. 1+1 جلسوا، ها، 2. هسه يقولوا لك ياها نفرين لو يقولوا لك ياها مليونين نفر، يفرق تفرق درجة التصديق أو ما تفرق؟ ما تفرق درجة التصديق. هذا عبر عنه فالدليل وجداني على أن القضية المتواترة أولية أو غير أولية. لو كانت أولية من قبيل أن الكل أعظم من الجزء كان ينبغي أن تختلف درجات التصديق فيها بعدد المخبرين أو لا تختلف، مع أننا بالوجدان نجد بأن المتواترة تختلف عن ماذا؟ تختلف عن الأوليات من قبيل القضايا الرياضية، من قبيل أن الأعظم، أن الكل أعظم من الجزء، من قبيل أن اجتماع النقيضين ماذا؟ محال. أنت هذه القضية تعلم بها أو لا تعلم بها؟ نعم تعلم بها. هسا أخبرك بها واحد، ثم جاء الثاني وقال بلي أنا ما أعتقد بأن اجتماع النقيضين محال، الثالث يقول أنا ما أعتقد. هذه عندما يتعدد عدد المخبرين ويزداد عدد المخبرين يزيدك إيمانا بهذه القضية؟ لا، لأنه من الأول أنت تعلم بها. أما بخلاف القضية ماذا؟ بخلاف القضية المتواترة، فالقضية المتواترة كلما زاد عدد المخبرين يزداد الإيمان بالقضية وبمحتوى القضية أو لا يزداد. وهذا خير شاهد على أن القضية المتواترة ليس كما حسبها وافترضها المنطق الأرسطي من الأوليات، بل هي ماذا؟ بل هي من الاستقرائيات، استقرائية. والمجربات أيضا كذلك، أنت تجد في المجربات كلما ازدادت عدد التجارب يزداد ماذا؟ ها؟ يزداد الإيمان. المحسوسات أيضا كذلك، المحسوسات أيضا تعد في المنطق الأرسطي من الأوليات وهكذا. ولكن بينك وبين الله شخص يقول رأيت بعيني هذه الحقيقة، شخص ثاني يقول نعم وأنا رأيتها، شخص ثالث يأتي ويقول ماذا؟ وأنا رأيتها. أيهما أكثر تصديقا؟ فقط يخبرك شخص أنه رأوا، لو 100 أنهم رأوا. لو كانت القضية المحسوسة من قبيل القضايا الرياضية لما كان عدد المخبرين بها ماذا؟ مؤثرا فيها، مع أننا نجد بالوجدان أنه يؤثر. هذه كلها نحن في البحث المنطقي والفلسفي، يعني معطيات المذهب الذاتي، في المذهب الذاتي طرحناها بشكل مفصل، أنه كيف أن هذه القضايا التي تعد في المنطق الأرسطي قضايا أولية. أولا بينا فروق ثلاثة أساسية بين القضايا القبلية والقضايا البعدية بتعبير السيد الشهيد. القضايا القبلية يعني القضية التي يؤمن بها العقل من غير ماذا؟ من غير استقراء ومن غير تجربة. القضايا البعدية هي القضايا التي يؤمن بها العقل بعد ماذا؟ بعد الاستقراء والتجربة. فهل المتواترات من القضايا القبلية أو من القضايا البعدية؟ قلنا هناك ضوابط ثلاث لتمييز القضية القبلية عن القضية ماذا؟ البعدية. واحدا من أهم الضوابط هذا الذي أشرت إليه، وهو أنه عندما يزداد عدد المخبرين أو تزداد عدد التجارب تزداد درجة التصديق أو لا تزداد. فكلما كان عدد المخبرين له أثر في درجة التصديق، إذن هذه القضية بعدية وليست قضية ماذا؟ وليست قضية. نعم بعض القضايا البعدية تصل إلى درجة من الوضوح بالنحو الذي يتصورها الإنسان أنها قضايا ماذا؟ ها؟ لأنه من قبيل التي قياساتها معها، وهي في الواقع بعدية، ها؟ فيها قياس، ولكن لوضوحها تتصورها أنها ما هي؟ ها؟ قضايا قبلية. على أي الأحوال، إذن في المرحلة الأولى من المذهب الذاتي نحن لا نصل إلى اليقين بأي نحو من الأنحاء. نعم نستطيع أن ننمي درجة التصديق من درجة إلى درجة أعلى، ولكن لا نصل بأي نحو من الأنحاء إلى ماذا؟ إلى اليقين. هذه المرحلة الأولى. تعالوا معنا إلى المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية وهي في صفحة 67 من المذهب الذاتي، التوالد الذاتي. قلنا المرحلة الأولى هي التوالد الموضوعي، والتي هي لتنمية الاحتمال. لذا يعني إذا أردنا أن نطبق ذلك على مسألة التواتر، التفت هذا الذي يقوله السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في خبر متواتر في الحلقة الثانية في وسائل الإثبات الوجداني، يقول كل خبر حسي يحتمل في شأنه الموافقة للواقع والمخالفة ماذا؟ للواقع. سأفترض النصف، واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أو احتمال تعمد الكذب أو إلى غيره. فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد تضاءل احتمال المخالفة للواقع. هذا تضاءل يعني ما درجة التصديق تبدو ماذا؟ تبدو بالنمو. هذه كلنا بعدنا إلى الآن نتكلم أين؟ في مرحلة التوالد الموضوعي، لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة معا، عن واقعة واحدة معا، أقل درجة. إذا كان احتمال المخالفة هناك 50% مع مخبرين الاحتمال المخالفة شقد تصير؟ ها؟ تصير 25%. مع احتمال مع مخبرين ثلاثة تصير ماذا؟ احتمال المخالفة للواقع 10%، وهكذا تنزل درجة المخالفة وتنمو درجة ماذا؟ درجة الصدق والمطابقة. فاحتمال لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر. التفتوا جيدا، أسأل قائلا أن يقول سيدنا أنتم لماذا هنا تضربون الاحتمالات؟ ليش ما تجمعون الاحتمالات؟ ها؟ الجواب أنه هذه له قواعد، هذا الذي قلت أنه يحتاج إلى منطق ماذا؟ إلى منطق جديد، وهذه قواعد الاحتمال. أين نستفيد من الضرب؟ أيضا أين نستفيد من الجمع؟ وهكذا. وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال، لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين، كما قلنا نصف، ربع، ثمن، 1 إلى 16، 1 إلى 32، 1 إلى 64، وهكذا. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي نصف أو ثلث، هذا على حسب المخبر. مرة أن المخبر الحق والإنصاف قيمة كلامه ماذا؟ 50%. مرة لا، نعرفه بأنه يكذب كذا ولكنه احتمال الصدق موجود فيه. قيمة احتمال كلامه شقد؟ ها؟ 1 من 10 مثلا، أو أي كسر آخر من هذا القبيل. وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة، كما هو واضح. بعدنا إلى الآن احنا وين في التواتر؟ في مرحلة التوالد الموضوعي. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا. عندما يخبرنا 4 أو 5 يوجد واحدا من 16 أو واحد من 32 احتمال كذبهم ماذا؟ جميعا. وأنتم تعلمون بأنه نحن لا نحتاج إلى احتمال صدقهم جميعا، ولو واحد منهم صادق أيضا يعني ماذا؟ أكو مطابقة للواقع. فإذا كل تلك الاحتمالات الباقية تكون في صالح ماذا؟ في صالح المطابقة. احتمال واحد أكو في صالح المخالفة، وهو ماذا؟ أن هؤلاء جميعا كانوا كاذبين. ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا، يزول أو لا يزول؟ إلى الآن احنا في مرحلة التوالد الموضوعي، زوال هذا الاحتمال غير معقول. ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول. هذه حتى يزول بعد وين ندخل؟ هذا ندخل في التوالد الذاتي. يعني شنو في التوالد الذاتي؟ بالأمس الأخوة يتذكروا ما معنى التوالد الذاتي؟ قلنا أن درجة من العلم تولد ماذا؟ درجة أخرى لا علاقة لها ماذا؟ بالمدركات بالمعلومات أبدا. درجة من العلم تولد. فالتلازم بين أي شيء وشيء؟ بين درجتين من العلم ودرجتين من التصديق. أما على مبنى المنطق الأورسطي التلازم وين كان موجود؟ ها، بين المعلومين. أما هنا التلازم بين العلمين. يقول حتى يزول عمليا، يعني يزول عمليا يعني هو موجود في الواقع. التفت جيدا، التفت جيدا. هسه انت ان شاء الله تروح باوع شراح الحلقة الثانية من اساتذة ومن كاسيتات ومن كتب. هذا السيد الشهيد يقول بل يزول عمليا بل واقعيا. شوف منو قادر هذه واقعيا يفسرها. شوف اولا يقول تزول ماذا؟ عمليا. هاي وين مرتبطة؟ هذه بالتوالد الموضوعي. بل تزول واقعيا، هاي وين ننتقل بها؟ بالتوالد الذاتي. وأبين لك كيف تزول واقعيا. شلون تزول واقعيا؟ يعني في الواقع ونفس الأمر غير موجودة. يعقل هذا؟ يقول نعم، على أساس منطق الاحتمال أنا أبين لك كيف أن هذا الاحتمال يزول في الواقع ونفس الأمر، مو أنه يزول عن ذهنك. مو هسه واحد قد يقول بأنه سيدنا شنو الفارق عملي لو واقعي؟ الجواب لا، مو إذا صارت واقعية وهي إذا صارت عملية وهي في الواقع ونفس الأمر موجودة. يعني لإنسان آخر أنت لا تحتفظ بها، الآخر ماذا؟ قد يحتفظ بها. إذا كان الزوال زوال ما هو عملي، أما إذا كان الزوال زوال واقعي يمكن لأحد أن يحتفظ به أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. وهي فرق بين هذين الجملتين، عمليا بل واقعيا. جيد. إذن أنا أضرب الأمثلة حتى أنه يتضح أنه بحثنا كاملا في صلب ماذا؟ في صلب بحثي. طبعا أنا في حلقة ثانية، في الحلقة الثالثة ما شرح المطلب بهذه الطريقة. ها؟ ليش؟ لأنه في ذاك الوقت الطالب ليس في مرحلة يستطيع أساسا يعرف المنطق الأورسطي شنو هو، حقيقة المنطق الأورسطي، مراحل المنطق الأورسطي، وكذلك حقيقة المنطق الاحتمالي. الآن ننتقل إلى التوالد الذاتي. إلى هنا نحن استطعنا أن ننمي درجة الاحتمال من خلال قواعد خاصة لنصل إلى ماذا؟ لنصل إلى أعلى درجة من التصديق. بعد لا يمكن أن نتصور فيها درجة أعلى، هذه أعلى درجات التصديق في التوالد الموضوعي. تعالوا معنا إلى التوالد الذاتي. دخلنا إلى المرحلة الثانية. ويقصد به، أتصور بأنه التوالد الذاتي واضح عند الإخوة، يعني تصوره واضح. ويقصد به أن تنشأ معرفة ويولد علم على أساس معرفة أخرى. إحنا في المذهب الذاتي ماذا نريد أن نصل إلى؟ نريد أن نصل إلى أعلى درجات التصديق، لو نريد أن نصل إلى الجزم واليقين. أي منهما؟ الجزم واليقين الآن ما وصلنا. الآن كيف نريد أن ننتقل من الدرجة الأعلائية من التصديق، سمها الاطمئنان مثلا 999، كيف نصل إلى ماذا؟ إلى الجزم. المنطق الأورسطي ماذا يقول؟ يقول لا يمكن الانتقال من الاطمئنان من هذه الدرجة من التصديق إلى ذاك إلا إذا وجد بين الموضوعات تلازم. ماذا؟ تلازم واقعي، يعني كان بينهما سببي، لذا يضطر أن يوجد ذلك القياس. ماذا؟ ذلك القياس الخفي. هو أيضا في الاستقراء الناقص المنطق الأرسطي ماذا يفعل؟ يقول هذا وجدناه مقترنا بهذا وهذا مقترن بهذا، كلما أوقدنا الحرارة تحت الحديد وجدنا أن الحديد ماذا؟ يتمدد. فإذا أكو اقتران بين ظاهرتين. ها، يقول لو جربنا مليون قطعة من الحديد ووجدنا هذه يمكننا، يمكن توصلنا إلى أن كل قطع الحديد تتمدد ما كان منها وما هو موجود وما سيأتي إلى قيام الساعة، ولا يمكن، لا يمكن. يقول عد من أين تقولون إذن كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة؟ يقول ها، نحن بقانون قبلي أن الصدفة لا تتكرر نستكشف أن هناك علاقة سببية بين الحرارة وبين تمدد الحديد. فإذا استكشفنا علاقة السببية وعلاقة السببية بين العلوم وبين المعلومات، ها، بين المعلومات، بين المدركات، بين الواقع الموضوعي، هذا وين يقوله؟ المنطق الأرسطي. أما هنا يقول لا، يقول ويولد علم على أساس معرفة أخرى دون أي تلازم بين موضوعي المعرفة. لا علاقة لنا بالتلازم الموجود، يوجد أو لا يوجد لا يهمنا، وإنما يقوم التوالد على أساس التلازم بين المعرفتين نفسيهما. فبينما كان المبرر لنشوء معرفة من معرفة أخرى في حالات التوالد الموضوعي هو التلازم بين الجانبين الموضوعيين للمعرفة، وكان التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة تابعا للتلازم بين الجانبين الموضوعيين. وهذا ما قلناه فيما سبق أن التلازم بين العلمين في التوالد الموضوعي تابع للتلازم ماذا؟ بين الموضوعين. نجد في حالات التوالد الذاتي أن المبرر لنشوء معرفة من معرفة أخرى هو التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة. هذه العبارة اللي احنا مرارا قلنا هذا التعبير يوهم، من تقول جانب ذاتي يعني قضية ماذا؟ قضية شخصية فردية. لا لا، هو يريد الذاتي، يقول المعرفة فيها بعد علم وفيها بعد ماذا؟ معلوم. احنا نريد ان نتكلم عن بعد العلم، وبعد العلم ليس امرا شخصيا فرديا وانما هو حقيقة نفس امرية، وان هذا التلازم ليس تابعا للتلازم بين الجانبين الموضوعيين. الفارق بين هذه المرحلة من الدليل الاستقرائي وسابقتها انه، وهذا هو محل الشاهد، عندنا وقت، انه في مرحلة التوالد الموضوعي لا نستطيع أن نصل بالمعرفة المستدلة استقرائيا إلى مستوى اليقين في التوالد الموضوعي، وإنما نقتصر على منحها درجة من الاحتمال بخلافه في هذه المرحلة، يعني في التوالد ماذا؟ الذاتي، حيث نصل إلى مستوى الجزم واليقين. ولكن أي يقين؟ ها؟ اليقين الموضوعي، ها، لا يروح ذهنك إلى اليقين الذاتي أو اليقين ماذا؟ يعني بعبارة واضحة هذه المرحلة مرحلة التوالد الموضوعي، ثم بإضافة المرحلة التوالد الذاتي إذا انتهينا إلى يقين، هذا اليقين مبرر أو غير مبرر؟ مبرر، وهذا الذي سميناه ما هو اليقين الموضوعي. إذن إلى هنا محل نقطة أول السطر، ما هو؟ إذن كيف ننتقل من أعلى درجات التصديق إلى اليقين؟ ما هو الطريق؟ هنا إن شاء الله تعالى يأتي بحثه في الحلقة القادمة.